الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اسم القاطع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يكتب له في رزقه وأن ينفع له في أثره فليصل رحمه. وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
الحديث الذي معنا قال: باب اسم القاطع. القاطع الذي في النص قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. أولا، لا يدخل الجنة قاطع، هذه لا يدخل الجنة أو لا يدخل أو يدخل النار أو سيعرف النار أو لكن ذكرنا فيما سبق أنه علامة من علامات الكبائر، لا يدخل الجنة قاطع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال هنا: لا يدخل الجنة قاطع. جاء في رواية أخرى أنه قاطع رحمة. فقوله لا يدخل الجنة متضمن لكونه ليس من أهلها ولا مستحقا لها، أنه ليس من أهل الجنة ولا مستحق لها، لكن إن تاب من هذه المعصية أو كانت له حسنات ماحية أو ابتلاه الله سبحانه وتعالى في مصائب تكفر عنه الخطايا أو نحو ذلك، زال هذه أثر هذه المعصية التي عنده الذي منعه من دخول الجنة فيدخل، أو يغفر الله له سبحانه وتعالى بفضل منه ورحمة سبحانه وتعالى. ولهذا ما قال في الحديث في هذا الحديث وأمثاله أنه المنفي هو دخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب. نعم، فقد أصاب المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون هذا ليس بصواب، وإنما الصواب أنه معرض لدخول النار ومعرض للعذاب. فليس قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة معناه لا يدخلها أبدا، وليس معناه أنه سيدخل الجنة مباشرة، إنما هو معرض للعذاب، فهو دخول مقيد يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة. فإذا معنى هذا الحديث أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو من كان قاطعا للرحم ليس هو من أهل الجنة ولا يدخلها بالعذاب، بل هو مستحق للعذاب. هذا معنى الحديث، أنه مستحق للعذاب، ومستحق العذاب بكبره هنا وبقطيعته بالرحم هنا، كما يستحقها غيره من أهل الكبائر، ولكن قد يعذب في النار ما شاء الله أن يعذب، لكنه لا يخلد لأن عنده مانع من موانع التخليد في النار وهو إيه؟ وهو الشهادتين. هذا إذا لقي الله تعالى بهذا الذنب، وإلا فإن هناك أشياء تكفر عنه هذا الذنب، سواء كان الكبر أو سواء كان طبيعة، نجد حسنات عظيمة تمحو هذا الذنب كالحج والجهاد وصلاة، أو يبتليه الله بمصائب أو ظلمة القدر أو غير عذاب القبر أو نعم أي مصيبة تكون له في الدنيا هذه حكمات هذه تكون مكفرة لذنبه هذا. وإذا الحديث لا يزيد أبدا من قريب ولا من بعيد على مذهب الخوارج الذين يقولون إنه لا يدخلها أبدا، هذا ليس بصواب. فقوله وما تدخل لا يدخل الجنة من كانت بقبل القلب درجة من شبه، وقوله لا يدخل الجنة خاطئ وخاطئ رحم، وقوله لا تدخل إلى الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاربتم أفشل بينكم، هذا هو كله يدل على أن هؤلاء أثرتوا أشياء واجبات وليست مستحبات. فإذا مذهب أهل السنة والجماعة أن أكثر أهل الملة وهم هؤلاء المتكبرين القاطعين تاركي المحبة والقوة بينهم، هؤلاء ليسوا مخلدين في النار في الخوارج وكما قالت الخوارج المعتزلة، وليسوا كاملي الإيمان في الدين والطاعة كما يقوله المرجع، بل لهم حسنات وسيئات يستشفون بهذه الأنقاض وبهذه الثواب. فإذا هذه النوع من الحديث ظلت فيه طوائف، من هذه الطوائف على رأسها الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون كل نص فيه أنهم في النار وأنهم لا يدخلون الجنة معناه أنهم لا يشمون رائحة الجنة. مش في حديث لا يدخلون رائحة الجنة؟ قالوا لا يدخلونها أبدا ولا يدخلون الجنة أبدا. في حديث أنهم في النار؟ قالوا في النار. فمذهب الخوارج أن هذه المعاصي توجب التخليد في النار. فماذا المعتزلة إيش؟ المعتزلة إيش يقولون في هذه النصوص؟ وفي الآخرة نعم، يعني هم يوافقون الخوارج في الحكم الأخرى. المعتزلة يقولون أن أصحاب هذه المعاصي في الآخرة في النار مثل حكم الخوارج، لكن في الدنيا لا يحكمون له بإسلام كما قال أهل السنة ولا يحكمون له بكفر كما قال الخوارج. يقولون هو منزلة بين منزلتين، لا نقول مسلم ولا نقول كافر. والمرجئة على الطرف الآخر كل معصية فإن عندهم يكون الإنسان فيه كامل الإيمان لأنه عنده الإيمان خلاص، أي معصية فيه بها كما قال كما تدل بالحديث وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق يعني خلاص هو كامل الإيمان. فغلاة يقولون إيمان جبريل وإيمان الأنبياء وإيمان محمد والشهادة كإيمان هؤلاء الأشخاص. فلذلك كل هذه الطرف ضالة ومنحرفة، والفرقة الصحيحة أو الطائفة الصحيحة التي وافقت الصواب أهل السنة والجماعة يقولون هذا معناه أنه مستحق للعذاب، كل ما فيه أنه في النار وأنه لا يدخل الجنة معناه أنه مستحق للعذاب، لكن استحقاقه للعذاب ليس قطعيا ليس لازما. لماذا؟ طبعا هذا إذا لقي الله هذا الذنب، أما لو زاد فهو الله، لكن لو لقي الله هذا الذنب فإنه معرض للمغفرة ويكتب أنه لازم يشاء فقد يكتب له الله سبحانه وتعالى ذنبه كله. أما في الدنيا فإنه سواء فات أو جاء بحسنات ناحية أو ابتلاه الله بمصائب أو القبر هذه كلها تكفر عنه هذا الذنب، ليس بلازم ان يعذب لكن نقول هو مستحق العذاب. وهنا مساله قديمه في اصول الفقه في حكم الواجب في القرون المشهور ما يقولون في الواجب هو ايش؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. خطا هذا اللفظ، هذا التعريف في هذا الحكم. هو الواجب ما امر به الشرع والالزام، لكن من حيث الحكم لا يقال ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل يقال حكم الواجب فعله ما يشاء فاعله ويستحق العقوبة تاركه. لا نكذب بعقوبة فلا نقول يعاقب تاركه، بل نقول يستحق العقوبة تاركه لأنه قد لا يعاقب، قد يكفر الله له ذنبه. فإذا كل ذنب توعد الله صاحبه فإنه لا يدخل الجنة أو لا يشوف راحة الجنة أو ليس منه أو صاحب آثم، فهذا كلها دليل على أنها كبائر، كلها كبائر. وهؤلاء لا نقول أنهم تركوا كمال الإيمان المستحب، خطأ أيضا هذا، خطأ يقول بعض السنة يقولون هؤلاء نفي كمال الإيمان المستحب خطأ، كيف يعاقب الله سبحانه وتعالى أو يتوعد الله من ترك كمال الإيمان المستحب؟ أيضا هذا خطأ، إنما هؤلاء تركوا كمال الإيمان الواجب، لأنه الكمال كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. وهؤلاء لو تركوا كمال الإيمان المستحب يعني الفضائل لا يعاقبهم الله سبحانه وتعالى ولا يتوعدهم الله عز وجل، وإنما هؤلاء تركوا كمال الإيمان الواجب. لذلك انظر في كل ما توعد الله عليه تجد أنها واجبة، يعني هي دليل على كبائر وأن عقدها واجب. ففعلها إن كانت منهيات، فعلها إن كانت منهيات على أنها من الكبائر. وعكسها كذلك أنها تكون من الواجبات، فهذا لأنه فعل حراما فإنه يكون قد ترك الكمال الواجب، ولا نقول أنه ترك الكمال المستحب. الحديث الآخر واضح الحديث على أنه لا يدخل الجنة قاطع في رواية أخرى قاطع رحم. سبق أن ذكرنا وجوب صلة الرحم، وأما قطعة الرحم فهي واجب فهي محرمة وهي من الكبائر، لكن بعض الصور التي يعني تكون موجودة بيننا وبين الناس يسألون عنها دائما أن هناك صور قد تجد فيها قطعة الرحم. من هذه الصور الذي يكون فيها قاطعا ومأجورا، ولا نقول أنه قاطع ومأجور، قاطع ومأجور إذا كان تؤدي مثل وبشرط أنه لا تكون يغيره. نعم، بعض الأحوال وهذه كثيرا ما يعني تكون حولها مسائل، أن بعض الناس ابتلي مثلا بأخوات أو أهل أو رحم عموما يعني لا يستطيع إذا ذهب إليهم أن يغير المنشأة اللي عنده، ولا يستطيع في ذهابه إليه أن يسلم من إثم، فهل نقول إن صلة الرحم هنا مقدمة على ما يشبه الإثم؟ لا، ليس على الإطلاق. لكن هنا مسألة مهمة أيضا أخرى، وهي بعض الناس يذهب إلى صلة الرحم صلة مجردة لا يفكر في دعوة هؤلاء الأرحام إلى شيء أعظم مما هو يسمعه من منكرات ومن ويراه من معاني. مثلا بعض الناس يعني يريد أن يصل مثلا العمة أو العم أو الخالة أو الخال فقط لأن الله أوجب عليه صلة الرحم، وفقط لأن قطيعة الرحم واجبة، قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، فهذا يذهب يسمع منكر ويبقى يسمع ويقول أنا جاي في عبادة ما لي علاقة هذا المنكر، هو قلها منك توقيت، يقول لا والله اليوم في السلطان نسمع، فمثل هذا يقول خلاص أنا إيش أسوي، نجبر معك لا تفهم في سماع في سماع في يفتح نفسه، هذا ليس هو المطلوب. لكن صورة أخرى هذا يكون آثما، يكون آثما في صلة الرحم هي أصلا واجبة والقطيعة محرمة، والذي تقنعه أنت الآن محرم، ثم هذا المحرم أنت في غنى عنه وهو بعيد عنه، أنت ذهبت إليه الأرض، أنت ذهبت إليه ما هو جاء إليه، فرق بين دار الحاج بسيطة وبين راس أنت على المنبر أو راس أنت على المنبر أو الاختلاط. بعض الناس شو كذا بنات عمه وبنات خاله جالسين كلهم ما في جذب يا رب إلا يكون هذا المنكر، لا يذهب يا أخي، هو يدمر نفسه بالطريقة هذه، هو يدمر نفسه ولا يذهب إلى عباده ولا يذهب إلى طاعة ولا يذهب إلى جماعة، يذهب إلى هلاك نفسه. لكن بعض الناس يكون عنده حكمة وعنده علم وفقه، يقول أنا صح هؤلاء يدخلون أو مثلا هؤلاء يحلقوا لحام أو هؤلاء عندهم يعني تلفزيون لكن نظروا ما تجيب لنا الأجنبيات أو يغلق التلفزيون أو شيء آخر أعظم من ذلك، أن هؤلاء وحيد في شرك أو وحيد في كفر وأنا جاي لأنقذ هؤلاء من جهنم، أو قد يكون قد ترك الصلاة مثلا وأنا جاي لأمر أعظم من قضية الدخان أو قضية مثلا حلقة، بعض الناس لأن عنده فرق تفريط ممكن إذا واحد يلعب سيارة ما يشوفوه أهله إلى يوم القيامة، وهم قد يكونوا أحوج الناس إليه الآن في الصلاة والعبادة، وبعض الناس عندهم مفاسد متعددة وقد يكون جهابك يخصف المقصد كما سمعت في الدرس الآن يعني المشير أنه قال صح مقصده اللي هو البول، لكن في مفاسد أخرى يعني تترتب على إنكار هذه المقصد، فلذلك يعني المفاسد الموجودة ممكن سنذهب إليها ليخففها، ومع الزمان يعتقد تماما او يربط على ظنه انها قد تجوز. لكن على كل حال اهم ما ينبغي ان ينتبه اليه الانسان نفسه، انتبه نفسك، لا تذهب الى صله الرحم لذم نفسك، انما اذهب لتنقذ غيرك، فان كان ذهابك فيه دمار نفسك ممكن على نفسك اكثر، بنات عمو بنات خالد مثلا اول يوم صحبه سؤال ثم نظر ثم جلوس ثم مزح ثم مثلا هذا خطر جدا، لكن هذا تذهب في أوقاتك تكون لك عنك موجودة أولاد خالد، المهم هو الرحم، وقلنا هؤلاء جنيات عنك، وإذا كانت المنكرات ممكن تتأثر فيها لا تذهب إلى يعني نفسك أولى من غيرك. الله سبحانه وتعالى يقول قال يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأول شيء يقضي الإنسان نفسه، فقبل أن تقول يوم القيامة نفسي نفسي يقولها في الدنيا نفسي نفسي، انزل نفسك ثم انت بعد ذلك ادعو، يعني احرص على نفسك واحرص نفسك وخر الدعوة. والدعوة ما هي شرط ان تكون انت ذلك، ممكن تبعث لهم بالتقريبات او الاشرطة او تتخذ تلفون بهم وخفض المنكرات التي عندهم. المهم ان الانسان يعني القضايا كثيرة والاحوال كثيرة، لكن كل انسان ينبغي لبعض نفسه غرض. من كان في زيارته متأثرا بهذا المنكر وليس عنده اي هدف الاصلاح ولا للتغيير لا يذهب، والقطيع هنا مأجور عليه. بعض الناس قد يذهب ويثبت نفسه وامرأته واولاده، يذهب مثلا يجد الجد او الجده الاولاد، وهؤلاء يدمرون اولادهم، ما يبنيه في النهار يهدمونه بالليل، وما يبنيه في خلال الاسبوع يهدمونه في اخر الاسبوع، اما بوضع المنكرات والتلفاز او اشرطه الفيديو او غير ذلك من الالعاب الغير منضبطه ويؤثر عليه. فلا تقم انني اصل رحمي وانت تقطع رحمك حقيقه، انما هذه الصله فيها دمار وفيها اسفل. فالصله الواجبه التي هي نعرفها في المجتمعات القديمه الصله التي ما فيها منكرات، اما فيها منكرات فان الشرع جعلنا في الواجبات وهي الوليمه اذا راى الانسان فيها منكرا رجع كما فعل كبار الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فنحن لا نقول ارجع، نقول هل لك دور في هذه الزياره؟ اولا تتاثر وممكن قلبك يخرب، اذا قال لا نعم الفتنه كبيره وما تتحمل فلا تجد، اذا قال لا عادي ممكن هم مثلا يخففوا في الزياره او يتكلموا وانا جاي ادور عنكم قليلا او صانعكم قليلا ما في اجنبيا ولا الى هذا الحجر من الحجاب واعطيهم الحجاب تقبلوا مني، لا باس انت دائم. واولى ما تدعو اليه تدعوهم هم اهل التواصل، والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما انزل الله عليه بعد ان قال له قم فانزل قال انا مشيت الاقربين، وقال يا صفية يا عبد رسول الله، وقال يا فاطمة يا عبد رسول الله، وقال يا كذلك يا عباس عم رسول الله، فدعا عمه ودعا عمته ودعا ابنته صلى الله عليه وسلم. فأنت أحرص ما يكون نفسك ثم أهل بيتك على ألا يكون ذلك مؤثرا عليك، وإنما كل إنسان طبيب نفسه وحكيم نفسه، لكن يعني أخرج عن الإنسان أحرق ما أحضر لنفسه لقوله تعالى قوة الكتاب، فيجب على الإنسان أن لا يكون يعني يضيء لغيره ويحرق نفسه. ما يجوز أن تكون كالشمعة كما يتبقى الناس تكون كالشمعة، لا تكون كالشمعة، لا تكون كالشمعة تضيء لغيره ويحرق نفسه، تروح تعلمهم الخير وهم تحفظ بأجل هذا الأمر، تحرق نفسك تضيء لغيرك لا، إنما احرق نفسك لا تضيء لغيرك، لا تضيء لغيرك على حساب نفسك، إنما ابكى على نفسك واضيء لغيرك كما هو الحال في الدعاة الذين يعرفون إلى ماذا يدعون. الحديث الثاني وهو في الدائرة دائرة الرحم، قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يشرط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليقل رحمه. والحديث الآخر نفس الشيء ما في فرق، من سره أو من أحبه أن يشرط له في رزقه، يشرط أن يعني زاد ويوسع، لأن والله يقول عندي سؤال بسيط، سؤال بسيط يعني وسيع، والأرض تسمى بسيطة يعني واسع، فلا تقول سؤال بسيط أو سؤال بسيط أو وقت بسيط، خطأ. يبسط يوسع، وفي القرآن يبسط الرزق للشاء ويقدر، يبسط يعني يوسع، فالبسيط الواسع أن يبسط له في رزقه يعني يوسع له في رزقه، ينسى إنما النسيء زيادة، يوسع يعني يؤخر، ويؤخر له في أثر. كيف ما أثره؟ الأثر هو الأجل، وسمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر، العمر الأثر يتبع هذا العمر، وأصله من الأثر مشيه في الأرض، فإذا فمن مات لا يبقى له حركة ولا يبقى لقدمه في الأرض أثر، لأنه إذا مشى إلى موته خلاص ما يبقى له أثر، والأثر هو الذي يتبع العمر. هذا الحديث في ظاهره يعارض، ولا نقول هو معارض، لقوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ولا يستقدمون. والمعارضة كما تعرفون ليست هي بين نصوص الوحي أبدا، إنما المعارضة في ذهن القارئ وفي فهم السامع أو في فهم القارئ، المعارضة غير موجودة، نصوص الوحي محكمة ومعصومة من وجود الخلل، ولو كان عند غير الله وجد في اختلاف كثيرة، هذا من عند الله كيف تجد في اختلاف كثيرة ولا يسيرة. فإذا ليس هناك اختلاف ولا تعارض في القرآن والسنة، إنما ظاهر النصوص يتعارض أو قد يشكل على من يسمع أو يقرأ التعارض. أما في النصوص فليس هناك أي تعارض، وأعرفون أن هذا علم مستقل في الدين اسمه علم مشكل الآثار سواء القرآن أو الأحاديث، وقل فيها مؤلفات. وكان بعض أهل السنة يتحدى الكفار والمنافقين وضعاف الناس أن يأتوا لهم بنصوص من الوحي المختلفة في ظاهرها إلا ويفرق له بينهما. الجمع بينهما في الآية والحديث ليس له تقريبا إلا يعني في وجهين فقط للجمع، منهم من قال زيادة حقيقية اختصار، ومنهم من قال زيادة غير حقيقية أو سميها مجازية أو زي أو مكانها البركة البركة. فالذين قالوا البركة قالوا هذه الزيادة غير حقيقية، لأن الله تعالى قال زيادة ما استقنصها ولا استقدمها، فكيف يزيد الله الله له في عمره؟ فمعناها البركة في العمر، يعني يبارك له الله تعالى في عمره فيعمل أعمالا أكثر مما لو لم يبارك له في عمره لو أنه ما وصل رحمه، لأنه وصل رحمه فإن الله بارك له في عمره فأتى بأعمال وطاعات أكثر مما لو لم يبارك له في عمره. والمعنى الثاني أنها زيادة على حقيقتها، أنها زيادة على حقيقتها، وأن هذه الزيادة أين؟ يعني هذا في اللوح المحفوظ زيادة في اللوح المحفوظ. طيب تسعين في المناهج وين؟ لا البركة اثنين من الأول الجمع بينهما، قلنا أن الزيادة إما بركة وإما حقيقية، حقيقية على أحد وجهين، إما أنها حقيقية في اللوح المحفوظ يعني علم الله عز وجل أنه هذا سيصل رحمه فزاد له في عمره، يعني كان مقدرا عليه 60 سنة فلما علم الله أجلا أن هذا سيصل رحمه فزاده 20 فصارت عمره 80 سنة لأنه علم الله أنه سيصل رحمه. القول الثاني أن الزيادة القول الثاني أن الزيادة حقيقية ليست في الصحف الأولى إنما هي في صحف الملائكة. وما الذي جعل نقول صحف الملائكة؟ أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعت الأقلام ودفت الصحف، فقالوا هذا دليل، لكن ما في تعارف بينهما إن شاء الله، ما في تعارف بينهما. أما بالنسبة للأجل فالأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله سبحانه وتعالى الآن يأتي إن شاء الله في مع الملائكة الصحف يأمرهم الله بالصبر فيها الأجال والأبواب، هذه تبدل كما تأتي. فالذي نعم يعني مثلا تعرفون الحديث المشهور أو سيأتينا الأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله سبحانه وتعالى وأجل مقيد، أجل مطلق وأجل مقيد. والله سبحانه وتعالى الذين قالوا زيادة حقيقية قالوا هذا ليس الأجل الذي عند الله سبحانه وتعالى، بل هو الأجل المقيد وهو الذي مع الملائكة، الملائكة مأمورة في كتابة الرزق والشفاء والسعادة والأجل في حديث مسلم. فيقول له الله سبحانه وتعالى إن وصل رحمه رزقه كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد لهذا أم لا، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يستقر عليه الأمر. فإذا جاء هذا الأمر الذي هو نهاية الأمر لا يتقدم عنه ولا يتأخر. فالذين قالوا إن الأجل محدد فكيف يعني يزيد، نقول لهم الرزق كذلك محدد فكيف يزيد، الرزق كذلك محدد، الملك عندما يأتي إلى بطن الأم يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فالرزق والأجل مكتوبان، فلماذا لا يقال هذا في الرزق؟ فالجواب المحقق كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله أن الله تعالى يكتب للعبد أجلا بصحف الملائكة، فإن وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. نظير ذلك يقول الشيخ الإسلام حديث الترمذي مشهور معروف، وهو أن آدم عليه السلام لما طلب من الله أن يريه صور الأنبياء من ذريته فأراهم إياهم فرأى فيهم رجلا له بصير نور، فقال من هذا يا رب؟ قال ابنك داود. قال فكم عمره؟ قال 40 سنة. قال وكم عمري؟ قال 1000 سنة. قال فقد وهبت له من عمري 60 سنة. فكتب عليه الشفاء على آدم وشهدت عليه الملائكة، فلما حضرت الوفاة قال قد بقي العمر 60 سنة. قال وهبتها لابنك داود فأنكر ذلك ونسيه، فأخرجوا له الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم وجحد ذريته. فهل داود عليه السلام كان عمره المكتوب 40 سنة ثم جعله 60؟ هذا ليس الذي في صحف الناس لوح المحفوظ، إنما هذا في الذي عند الملائكة. وهذا هو معنى ما يروى عن عمر: اللهم إن كنت قدرتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فإنك تكتب ما تشاء تكتب ما تشاء وتكتب. آية تكتب ما تشاء وتكتب أيضا فيها شرح بعض الآيات: يمحو الله ما يشاء ويكتب، فسنتها إيه؟ وعنده أم الكتاب، فالكتابة فالإكتاب والإمحاء يكون هذا فيما في أي درائق نصره. وأما الذي عند الله سبحانه وتعالى هو ما يختم على الإنسان عند موته، ما يختم عند الإنسان عند موته رزقه أجله صغير وكبير هو الذي عند الله سبحانه وتعالى. الملائكة لا يدرون، يأمرهم الله بكتابة الأشياء في صحفهم دون أن يكون ذلك هو الذي عنده سبحانه وتعالى. فالمحض والإثبات في صحف الملائكة، أما علمه سبحانه وتعالى فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو فيه ولا إثبات. أما اللوح المحفوظ فليس فيه محو ولا إثبات، هذا القول الصحيح، وإن كان في قول آخر لكن القول الصحيح أنه لا محو فيه ولا إثبات. الرزق كذلك رزقان، الرزق كذلك رزقان، أحدهما ما علمه الله أنه يرزقه هذا لا يتغير ولا يتبدل، والثاني ما كتبه وأعلم به ملائكة الرزق والأجر، لأن الحديث قصة رزقك ينسى له في أثره. فعنده الآن سورة الرحم تسبب أو تثمر زيادة في العمر وبسط الرزق. قلنا أجل أجلان، أجل عند الله وعند الملائكة. أيضا الرزق رزقان، أحدهما عند الله يعلمه لا يتبدل، والثاني ما كتبه وأعلم به ملائكته. فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. فإن العبد يأمر الله تعالى الملائكة أن تكتب له رزقا إن وصل رحمه، زاده الله على ذلك إن وصل رحمه، كما قال في الصحيحين وذكر الحديث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأيضا جاء من هذا الباب قوله تعالى: أن أعبد الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، ويؤخركم إلى أجل مسمى. وشواهد ذلك كثيرة، الأسباب التي يحصل بها الرزق هي من سبب ما قدره الله وكتبه كذلك، يعني كل سبب من الأسباب يزيد لك في رزقك هو أيضا عند الله سبحانه وتعالى مقدر، فالأسباب مقدرة والرزق ذاته أيضا مقدر. فإن كان قد تقدم بأن يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه الله السعي والاكتساب. بعض الناس يقدر الله له أنه يرزق بسعيه واكتسابه وعمله، فيقدر له الرزق مع سببه، وذلك الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون اكتساب، هذا الرزق مربوط بسبب وهو الاكتساب. وما قدره له بغير اكتساب مثل ايش غير اكتساب؟ مثل موت احد المورثين له، في رزق ياتي الانسان باكتساب وعمل وسعي، ورزق ياتي له باكتساب وسعي وعمل، كان يموت احد الورثه المورثين له في اين السعي والاكتساب؟ ليس هنا شيئا. فالسعي سعيان، سعي فيما نصب للرزق في الصناعة والزراعة والتجارة، وسعي في الدعاء والتوسل والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فإذا نقول الأجل أجلان، الرزق رزقان، وهذا هو معنى هذا الحديث، وأن ما عند الله ثابت رفعت الأقلام ورفعة السعر، وعنده أم الكتاب، وأن الملائكة الذين يكتبون على الإنسان في بطن أمه عندما يأتي حديث الرزق المعروف فيؤمر بأن يكتب 4 كلمات: رزقه يكتب رزقه وأجله وشقي وشقي. فهذه الكتابة الرزق والأجل والشقاء والسعادة هذه معرضة لإيش؟ للتبديل الصغير، وهو معنى ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما الثالث فهو الذي عند الله سبحانه وتعالى آخر شيء. أما معنى قوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ما معنى هذا الآية؟ وما معنى قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب؟ فكما تلاحظون الآيات الحديث ما فيها تعارض، وإنما قوله سبحانه وتعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. الأجل الأول إيش هو؟ ثم قضى أجلا، الأجل الذي هو أجل كل عبد ينقضي به عمره، كل أجل ينقضي به عمر الإنسان قضاه الله عز وجل لا يتقدم. والأجل المسمى عنده في الآية هذه هو أجل القيامة، هو أجل يوم القيامة. ولذلك إيش قالهم الله تعالى؟ مسمى عنده، مسمى عنده وقت الساعة لا يعلم لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى يسألونك عن الساعة يا مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يدريها لوقتها إلا هو. بخلاف ما إذا قال مسمى، إذا قال مسمى لا يقول مثل مسمى عنده، مثل ما قال سيكون لديه إلى أجل مسمى، مسمى مكتوب يعني معروف موضح. فإذا أجل الموت تعرفه هو الملائكة، أجل الموت تعرفه الملائكة، يكتبون رزقه وأجله وشقيه وسعيد، فهو معروف الملائكة. فالملائكة تكتب على الإنسان رزقه، تعرف الملائكة كم رزقه وتعرف كم أجله لأن الله يمرهم به، وتعرف يكون هو شقيه أو سعيد، لكن ليس هذا هو الذي يختم له الإنسان. ومن هنا جاء قول عمر أنه قال أمحني واكتبني سعيدا أيهما في أيدي الملائكة. وأما أجل القيامة مسمى عنده فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى ومن يعمر من معمر ولا ينقص من عمره فقد قيل إن المراد الجنس، يعني ما يعمر من عمر إنسان ولا ينقص من عمر إنسان، لأن التقصير يراد به شيئان. الشيء الأول أن الله تعالى يطيل عمر إنسان ويقصر عمر إنسان، فهذا القصير هو قصير بالنسبة له ليس بالنسبة له هو، بالنسبة لغيره ما طال الله عمره. فما يعمر الله من معمر ولا ينقص من عمره ليس كالإنسان نفسه، وإنما بجنس الإنسان. فأنت الآن قد يحييك الله تعالى 60 سنة، وقد يحيي الله 80، أنت 60 قصير مثل 80، وأنت أيضا عمرك معمر طويل أكثر من 40 وهكذا. فالله سبحانه قدر الأشياء وقدرها سبحانه وتعالى، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فإذا القصر والطول هو بالنسبة لغيرك، ومنهم من يقول لا بالنسبة لسان نفسه، وأن الله تعالى قد يزيد في العمر وقد ينقص منه بسبب من الأسباب قدرها الله وشاء. وكلا القولين صحيح، وهما قولان أهل السنة والجماعة. فلا في تعارض إن شاء الله بين هذا الحديث كلها. باختصار الحديث من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يشق له برزقه فلس الرحمه. الله سبحانه قدر الأشياء وقدر لها أسبابا، وهذه الأسباب فلنجعل الرزق فقط مثلا الآن. الرزق له أسباب للحصول عليه، إما سعي له وإما مجيئه إليه. فإذا قدر الله لك الرزق هذا بالسعي فلن تحصل هذا الرزق إلا بالسعي، لا يمكن. والذي قدر عليك الرزق أو قدر لك الرزق قدر لك أسباب كذلك. والرزق الثاني يأتيك من غير سعي، كمن يموت له مثلا أحد المورثين فيأتيه الرزق. والأجل أجلان، أجل يعلمه الله وحده لا شريك له ويرفع عليه درجة قول النبي المرسل وهو اللوح المحفوظ. والأجل الثاني هو ما عند الملائكة تكتب فيه في بطن أمه منذ صغره رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد. هذا الذي في الأصل في أجل الملائكة هو الذي يبدل وهو الذي يغير. والله تعالى يقول للملائكة اكتبوا أجله 60 موقف رحمه و80 إن موقف رحمه. النهاية يعلمها الله وهي عند الله المحفوظ. النهاية التي يعلمها هذا الإنسان هي أن الله في الله المحفوظ، وينفى الله ما يشاء ويثبت على أحد معنيين، أن النفس معنى مشهور، وأما المعنى الثاني وهو الإنحاء والإثبات لما في أيدي الملائكة دون ما عند الله. والدليل قوله تعالى وعندهم الكتاب، على القولين صحيح. الناسخ المنسوخ عندهم الكتاب يعني عنده آخر الأمرين، المحي والإثبات عنده بذلك الروح المعصوم آخر الأمرين. فإذا هذا الحديث يرجو فيه ربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى أن يصل الإنسان رحمه، لأن هذا على القولين هو مستفيد، إما أن يبارك الله له في رزقه وأجله يجد فيها البركة. فالمال القليل يكفي للشيء الكثير، والعمر القليل يكفي للشيء الكثير، هذا ملاحظ ومشاهد. هذا المعنى لا يخرج عن الثاني كذلك، يعني لا يضاد القول، هو قول لكن لا يضاد القول الثاني. فإذا بعض الناس يشعر ذلك في حياته، تجده يبذل في اليوم الواحد ما يبذله غيره في الأسبوع الكامل، وتجد يبارك الله له في 100 دينار ما لا يكون عند غيره يصرفه إلا في 500 دينار. هذه بركة، والبركة يطرحها الله في هذا المال وفي هذا العمر بسبب الأسباب التي تطرحها. المعنى الثاني زيادة حساسية، وجمع حقه أنه مستفيد منها، أن يستفيد صلاته وصيامه وزكاته وصلته وغير ذلك. لكن هذه الزيادة لا يشعر عليها أن الله تعالى عنده لوح محفوظ مكتوب فيه كل شيء، إنما الزيادة على القول الصحيح المحقق الذي حققه شيخ الإسلام ابن القيم أن الزيادة هي في ما في أيدي الملائكة المصلحة، وهذا لا يعلمه الإنسان، لا يعلمه. فأنت الآن ألا تسعى إلى أن تحصل أسباب السعادة؟ ألا يسعى إلى ذلك؟ يسعى، كذلك يسعى إلى تحصيل أسباب بسط الرزق، وسعى تحصيل أسباب جذب العمر، وكل ذلك قد كتبه الله وعلمه وأنت لا تعلم هذا. فهذا الحديث يبين الله سبحانه وتعالى فيه أو النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن الزيادة قد تكون حقيقية لكن تحتاج إلى بذل الأسباب، والسبب في هذا الحديث هو صلة الرحم. اللهم بارك.